أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 253. يجوز لولي الصغير إبراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة إذا كانت مصلحة للصبي، إذا كانت الإبراء أو كان الإبراء زين، إذا كانت إبراء، إذا كانت شون، يجوز لولي الصغير إبراء مدة زوجته إذا كانت الإبراء، ظاهر إبراء كلمة لفظها أنثى، يعني الإبراء هي إذا كانت فيه مصلحة للصبي، وإن كانت المدة تزيد على زمن صباه، كما إذا كان عمر الصبي 14 سنة وكانت مدة المتعة 2 سنين مثلا. إحنا ذكرنا سابقا أن الولي للصغير يجوز أن يزوج ابنه بمقتضى الولاية زين، وهاي هنا الزواج على قسمين، مرة دائم ومرة منقطع. المنقطع قلنا عند سيدة الله يحفظه احتياط وجوبي في أن يكون الصغير قابل للاستمتاع، وهنا مثلا عمره 11 سنة 12 سنة 13 سنة قابل للاستمتاع، مو مثل السنة وسنتين. فهنا زوجه، زوج ابنه زواج متعة لامرأتين. والإبراء هل بيد الولي؟ نعم، يبقى بيد الولي ما دام أن الصبي غير بالغ. هذا الإبراء أيضا له شرط، أن يكون الإبراء شنو؟ فيه مصلحة زين، فيه مصلحة. وهذا الإبراء على قسم، المرة يكون الإبراء في مدة لا تتجاوز بلوغة، فبداية الإبراء لحد نهاية الإبراء هو في ضمن صغار الطفل، فالولاية كلها للولي. نعم، والنفوذ يكون كله للولي. أما إذا كان لا، بعض مدة الإبراء تتجاوز بلوغة، قال لا فرق في ذلك، يعني لأن المدار على الإبراء، والإبراء قد تحقق قبل البلوغ. يجوز هذا طبعا مقتضى نفوذ الولاية، ولاية الولي الصغير، هذا هو المستند. يجوز لولي الصغير إبراء مدة زوجته إذا كانت فيه مصلحة للصبي. شوف هاي نقطة مهمة، قال إذا كانت فيه مصلحة للصبي. هناك بالتصرف بأموال الصبي لا يشترط في تصرف الأب وفي تصرف الجد في أموال الجد والأب، بس الجد للأب والأب أن يتصرفا في مال الصبي يجوز، ولكن بشرط أن لا تكون هناك مفسدة، وإن كانت هناك عدم مصلحة. أما بالنسبة للحاكم الشرعي، بالنسبة لعدول المؤمنين، بالنسبة للوصي، لا يشترط أن يكون التصرف بالأموال على وفق المصلحة، لا يكفي عدم المفسدة. هذا تقدم. هناش قال السيد الله حفظه الولي للصغير ما قيد ولا حدد من هو الولي، الأب أو الجد، وإن كان هو الأب والجد، قال هنا لابد أن تكون هناك مصلحة، وظاهر عبارته يعني لا تكفي عدم المفسدة. المهم، فلهذا قال إذا كانت فيه في إذا كانت فيه يعني في الإبراء، في الإبراء مصلحة، هسه صارت العبارة صحيحة، إذا كانت مصلحة للصبي في الإبراء، بعد اسم كانت مصلحة للصبي، إذا كانت في الإبراء مصلحة للصبي، وإن كانت المدة تزيد على زمن صباه، كما إذا كان عمر الصبي 14 سنة زين، وكانت مدة المتعة 2 سنين، فهذا مدة المتعة أو 14 سنة بعد ما بالغ، و 14 ونص يلا يبلغ ميلادي، او 14 او قصدي يعني لم يظهر من المني، لم يخرج من المني، لم يحتلم، لم يظهر من الشعر الخشن، المهم يبقى العلامه الاخيره واللي هي 15 سنه هلاليه على المشهور، على رئيسي يقول مشهور زين. فبالتالي كانت مده المتعه 2 سنين، فبالتالي انه السنه الثانيه يعني 2 سنين راح يصير بالغ، قال تبقى الولايه للولي. نعم، مسألة ما بيشي. مسألة 254 بها نكتة مهمة، يقول السيد إذا أبرأها المدة، هسه من اللي يبرأ؟ خلينا نقول من وهو الزوج، الزوج عمره 20 سنة 30 سنة متزوج لوحده منقطع لمدة 2 شهر أو 6 شهور أو سنة زين، ونص المدة راد يبرأها المدة، لكن هنا البراءة أبرأها المدة كانت معلقة، إذا أبرأها المدة معلقا على شيء. يقول لها أن قال كأن لا تتزوج، يعني أبرأتك المدة على أن لا، على أن. أكو فرق بين التعليق وبين الشرط، يعني البراءة لا تتحقق إلا بهذا الأمر. التعليق في الإيقاعات باطل، هذا أكو إجماع في هذه المسألة، اتفاق أن التعليق في الإيقاعات باطل إلا بعض الموارد كالعتق مثلا. فهنا هذا البراء هذا إيقاع، لأنه يحتاج إلى طرف واحد بس من الزوج، مثل الطلاق. زين، هذا إيقاع، وبما أنه معلق ولم يكن من المستثنى فبالتالي يدخل تحت قاعدة أن الإيقاعات المعلقة باطلة، ومن هذا المورد، لأن الإبراء شبيه إيقاع، وقد علقه على أن لا تتزوج، علقه على أن كذا وكذا. إن قل ما طول تعليق فهذا الإبراء باطل. زين، إذا أبرأها المدة معلقا على شيء كان لا تتزوج من فلان مثلا، أو مطلقا أن لا تتزوج مطلقا لا من فلان ولا من غيره، باطل الإبراء. المشكلة مو أنه هذا عدم الزواج بأنه هذا مو من حقه، أو عدم الزواج مطلقا مو من حقه، لا، وإلا هذا شرط سيأتي إن شاء الله، شرط من الشروط وسائغ وغير مخالف كتاب والسنة. المسألة لأنه هذا الإيقاع وهو الإبراء معلق، والمعلق الإيقاع المعلق باطل إلا بثلاث موارد اللي ببالي، واحد منهم العتق. زين، هسي عرفنا مسألة 254 أن الإبراء المعلق باطل لأن الإبراء إيقاع والإيقاع المعلق باطل. ثم نكمل المسألة، يقول ولو أبرأها بشرط، هذا بعد مو تعليق، لا لا، أبرأها ولكن بشرط، يعني مع شرطين. زين، ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوج فلان مثلا، صح الإبراء وبطل الشرط. لو أبرأها بشرط، هذا الشرط ما له ربط بالتعليق، هذا أمر خارج عن الإبراء، بينما التعليق لا يتحقق الإبراء إلا بتحقق ما علق عليه وهو أن لا تزوج، بينما هنا لا، الإبراء متحقق ولكن هذا الشرط يجب الالتزام به لو قلنا أن الشرط نافذ، وإلا قد يكون الشرط باطل ويبقى الإبراء صحيح كما في المورد. يقول ولو أبرأها بشرط أن لا بشرط أن لا تتزوج فلانا مثلا، صح الإبراء، ليش؟ لأن ماكو مقتضي للبطلان، وبطل الشرط، الظاهر السيد الله يحفظه هنا عند الشرط مخالف للكتاب والسنة، لكن المباني يقول إن عدم التزويج بفلان أمر موافق للشرع، فيجب الوفاء به، والشرط صحيح بمقتضى الوفاء بالشرط. فهذا يراد شوية بحث أكثر زين حتى نعرف شنو أن سيد ديش أنه قال أن الشرط باطل، يرى مخالف الكتاب والسنة، بعض يرى أنه ما مخالف، هذا يراد شوية بحث شوية أدق وأعمق. المهم، السيد يرى أن الشرط عدم الزواج بفلان هذا شرط باطل، ولكن بطلان الشرط لا يستلزم بطلان المشروط وهو الإبراء، الإبراء صحيح والشرط فاسد. ولو أبرأها بشرط أن لا تتزوج فلان مثلا، صح الإبراء، ليش؟ لأن هنا الإبراء ما معلق، وفساد الشرط باعتبار مخالف الكتاب والسنة لا يؤدي إلى فساد المشروط وبطل الشرط. ثم يقول ولو صالحها، هذا الصلح في الجزء الثاني، الصلح يخلصنا من هواي مشاكل موجودة في العقود، وكأن الصلح حلول لمشاكل موجودة في عقود، يعني عندنا عقود بها مشاكل، يعني مشاكل شرعية، إما مثلا ما يصير، ما يصوح، حرمة كذا، يقولون أكو حلول فيها، بعضها طبعا بيها حلول. شنو الحلول؟ أن تكون القضية بنحو الصلح، والصلح خير، وهكذا أكو شي مضمون أنه يجوز في الصلح ما لا يجوز في غيره، فلأنه لا يجوز في غيره في بعض الأمور نلجأ إلى الصلح في بعض الأمور مو كلها. فهنا هذا المورد الآن، هذا إبراء بشرط أن لا تتزوج، فصار عدم الزواج هنا باطل، مو الزواج باطل، عدم الزواج عن الشرط، الشرط باطل والإبراء صحيح. زين، هسه هذا المكلف يريد يخلي هذا الشرط نافذ، شلون؟ زين، يريد يخلي هذا الشرط نافذ بحيث يجب أن تلتزم به، يجب أن يلتزم به بهذا الشرط أو تلتزم به هي. يقول ويقول بالصلح ولو صالحها على أن يبرئها المدة أو تكون بريئة منها. يبرئها يعني هو يقول، يقول أنا صالحك على زين، على شنو؟ أن أنا أقول لك أنت بريئة الذمة، يعني يكون بعدين من يتحقق هذا الأمر أعطيك أبريك المدة، أو تكون بريئة منها، أو تكون بريئة منها يعني مباشرة عندما يتحقق هذا الأمر فأنت بريئة من دون أن ما أحكي، من دون أن ما يصدر مني. يسموه شرط النتيجة. أكو فرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. جيبوا لنا الضوء حبيبي. شرط الفعل وشرط النتيجة. زين، شرط الفعل شيخنا إذا وجبه لابد أن ينفذ الشرط، أما شرط النتيجة إذا تحقق هذا الأمر فالشرط يتحقق مباشرة، يسموه نتيجة رأسا. يعني مثلا فشرط الفعل يعني إذا تحقق هذا الأمر ويكون الشرط لازم، وإذا تحقق هذا الأمر فالشرط لابد أن أنفذه، هذا يسموه شرط الفعل، يعني لازم أفعله. زين، يعني إذا تحقق هذا الأمر لازم أقولها أنت بريئة، أبرأتك المدة، هذا زين لازم يصدر مني الفعل البراءة الإبراء عفوا. وعندي شرط النتيجة يعني إذا تحقق هذا الأمر فحتى لو أنا ما أحكي، حتى لو أنا غافل، حتى لو أنا نايم، حتى لو أنا سكران، حتى لو أنا مغمى علي، نقول فقد صارت البراءة مباشرة من دون حاجة إلى صدورها من إلى الزوج. هذا الفرق بين شرط الفعل وشرط النتيجة. هنا يقول السيد يقول لو صالحها على أن يبرئها المدة، يبرئها يعني يصدر منه البراء، إبراء شرط فعل، أو تكون بريئة منها، تكون المدة بريئة منها، تكون المرأة بريئة من المدة على نحو شرط النتيجة. عرفنا شو شرط النتيجة. زين، ولو صالحها على أن يبرئها المدة أو تكون بريئة منها، ولا تتزوج، هذا الشرط، ولا تتزوج بفلان صح الصلح، لأن الصلح بعد هذا ما عندنا مقتضي للبطلان، ووجب عليه الإبراء في الصورة الأولى. زين، شنو إبراء في الصورة الأولى؟ عندما قال صالحتك زين على أن أبرئك المدة ولا تتزوجي بفلان، يقول هذا الصلح صحيح ووجب الإبراء على مقتضى العقد. ليش؟ هنا الإبراء صار شرط في ضمن الصلح، صالحتك على أن أبرئك في قبال أن لا تتزوجي، شفت؟ فهنا لازم وصار واجب عليه، لأن الصلح والصلح فيه أمران، الإبراء في قبال أن لا تتزوج، أنا أبرأتها المدة، أبرأتها المدة فهي كون ما تتزوج. شوف هنا عدم الزواج صار شرط في ضمن الصلح فما بي مشكلة، فقلنا يجوز في الصلح ما لا يجوز في غيره. سيد الله حفظك قال الإبراء بشرط أن لا تتزوج، الإبراء صحيح والشرط باطل، واستظهرنا أنه لعله يرى أنه مخالف الكتاب والسنة، بعد ما أدري يعني هم إرادة شوية مراجعة هنا. لا نقول لو كان الرجل يريد من المرأة أن لا تتزوج، أكو طريقة ثانية غير الإبراء؟ باعتبار الإبراء ما يفيدني، الشرط باطل إذا اشترط أن لا تتزوج، اسمه الشرط باطل فيصير تتزوج وإن كان الإبراء صحيحين. نقول إيه نعم أكو، وهو بالصلح بالمصالحة، حيث يقول ولو صالحها على أن يبرئها المدة شرط فعل هذا، أو تكون بريئة منها شرط نتيجة، ولا تتزوج بفلان صح الصلح، وهذا واحد زين، ووجب عليه الإبراء في الصورة الأولى، لأن هذا شرط ضمن عقد، وهو الإبراء ضمن الصلح، الإبراء شرط ضمن العقد اللي هو الصلح فيجب الوفاء به، وحرم عليها الزواج. ليش؟ لأن شرط في ضمن الصلح، حرم عليه الزواج وجوب الوفاء بالشرط في الصورتين. شنو في الصورتين؟ في شرط الفعل وفي شرط النتيجة. شرط الفعل إذا قال أبرأتك بعد ما تتزوج، شرط النتيجة لا، بمجرد أن أصالحها فقد صارت بريئة من دون أن يصدر مني ولا حاجة للصدور مني الإبراء. فلو خالفه، ها إذن إلى الآن عرفنا أنه عملنا ووجدنا طريقة لوجوب الوفاء بالشرط، وهو عدم الزواج، أن لا تتزوج فلانة بمن بفلان انا لازم اتزوج هاي المراه زين اللي هي زوجتي مثلا المنقطعه، وقلت لها صالحتك على انا برأك المده او انت بريئه بشرط النتيجه في بان لا تتزوجي من فلان، فصح الشرط في كلا الامرين، يعني صح الابراء صحيح وان لا تتزوج هذا ايضا شرط صحيح، فيجب ان لا تتزوج حرام. زين هذا الحرام هنا وصلنا نقول هذا الحرام اذا تزوجت الزواج باطل ولا قالوا ماكو ملازمه، وجوب الوفاء بشرط حكم تكليفي، فلو خالفت مأثومة لأنها خالفت شرطا، المؤمنون عند شروطهم خالفت شرطا واجبا عليها، ولكن هذا لا يلزم منه بطلان الزواج، فإذا تزوجت من فلان فقد خالفت الشرط وتكون مأثومة والزواج صحيح لعدم وجود الملازمة بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. ونظير ذلك البيع في يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا وذروا البيع، مو ذروا البيع، يعني هذا إذا باع حرام عليه بس البيع صحيح. فلهذا قال وحرم عليها الزواج في صورتين، فلو خالفه منه خالف الزوج مو قالها كنا أنا أصدر من الإبراء إذا كان شرطه فعلا ولم يبرئها جاز لها إجباره، جاز علما للزوجة إجباره يعني إجبار الزوج عليه على الإبراء ولو بالتوسل يعني بالاتكال بأن يكون وسيلة بالحاكم الشرعي. ليش؟ شرط ويجب الالتزام به، فأرجع الحاكم الشرعي حتى يجبره أنه يبرئ المرأة. ولو خالفت هي فتزوجت به، تزوجت زين صح التزويج وإن كانت آثمة. ليش؟ لا دليل على المنع الوضعي، فالزواج صحيح هذا حكم وضعي ولا ربط له بالحكم التكليفي كأنها كانت آثمة لأنها خالفت الشرط. زين ولو كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان، شوف هناك كانت المصالحة على أن لا تتزوج، نقول لا فرق في ذلك، شرط في ضمن المصالحة يجب الوفاء به. هناك عدم الزواج، لو تزوجت قلنا الزواج صحيح، صحيح الزواج صحيح لأن هذا حكم وضعي، لكن مخالفتها للشرط بأن تزوجت خالفت الشرط، الشرط عدم الزواج بفلان هي زوجته، نقول هذا مأثوم حرام عليها بس الزواج صحيح. الآن قضي بالعكس، صالحتك على أن أبرئك المدة بشرط أن تتزوجي من زيد، وأنا أبرأتها المدة وهي شو تسوي؟ ما تريد تتزوج زيد، إذا ما تزوجت زيد حرام عليها لأنها خالفت الشرط، وأقدر أدجي للحاكم الشرعي بأن يجبرها بأن تتزوج زيد لأن هذا الشرط يجب الوفاء به. قال ولو كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب عليها ذلك الوفاء بالشرط مع الإمكان طبعا، وهذا التكليف، التكليف لابد من الإمكان يعني مع القدرة، فإن امتنعت جاز له للزوج إجبارها إجبار المرأة عليه، علي من؟ على الزواج بفلان ولو بالتوسل بالحاكم الشرعي. واضح؟ جيد. مسألة 255 لا يثبت إلى الآن. إلى الآن احنا ذكرنا قلنا الكلام في العقد المنقطع، أولا نتكلم في العقد وقلنا في الجملة بل 80% من العقد وشروط العقد هو نفس العقد النكاح اللي تقدم وقريناه. بعدين قلنا أكو أمور ثلاثة، الأمر الأول المهر وتكلمنا عنه، الأمر الثاني الأجل وتكلمنا عنه، ومن ضمن الأجل هو شنو؟ الإبراء، الإبراء إبراء المدة المتبقية وقلنا هذا. زين قضية ثالثة قلنا الأمر الثالث نتكلم عنه اللي سرح ندخل بها إن شاء الله، أنه هل بالزواج المنقطع تثبت النفقة كما ثبت في النكاح الدائم وسيأتي، هل يثبت الإرث كما ثبت في النكاح الدائم وكما سيأتي وخذناه بالإرث، أكو أمور أخرى تترتب أو لا، هذا اللي راح نتكلم عنه الآن. مسألة 255 لا يثبت بالنكاح المنقطع توارث بين الزوجين بخلاف الدائم، فواحد من الزوجة واحدة متعة 5 سنوات 10 وقبل لا تنتهي المدة ومات، زوجته ما ترث منه، هذا الزواج منقطع، دلت النصوص الكثير على ذلك، صفحة 119 المباني الجزء الثاني. أكو بعد نقطة أخرى، صحيح أن الزواج المنقطع لا يثبت الإرث بين الزوجين، لكن لو شرط الزوج قالها زوجتك على أن ترثيني وأرثك، أكو نصوص في هذا المجال وذهب بعض نعم قال مع الشرط يرثون، يرث أحدهم من الآخر. السيد عنده إشكال، عنده إشكال في هذه القضية،
يقول ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما شرطا التوارث، شنو؟ أن واحد يرث الآخر إذا مات، أي واحد يموت قبل الآخر يورث الثاني، وأكو لا شرط أحدهما الورث دون الآخر، فالزوج قالها أنت إذا متي ترثيني، أما إذا موت أنت ما ترثيني، هم هذا شرط، هذا يصح أو لا؟ قال ولو شرطا التوارث أو توريث أحدهما ففي نفوذ الشرط إشكال. هذا الإشكال سيد الله حفظه متوقف ليش؟ لتضارب النصوص، بعض النصوص واضحة أنه مع الشرط يصير، وبعض النصوص مطلقة، زين، وقضية تقييد وخصوص عموم سيد ما يعني ما واضحة عنده، لتضارب النصوص صفحة 119، فلا تترك مراعاة مقتضى الاحتياط فيه. جيد، إذن النقطة هاي عبارة عن نقطتين هاي المسألة. أول شيء عدم ثبوت بالأصل بالأساس بالقاعدة، مقتضى القاعدة عدم ثبوت الأرث بالزواج المنقطع. نعم مع الشرط أكو كلام، بعض قال مع الشرط التوارث يرث أحدهما من الآخر أو يرث واحد دون الآخر حسب الشرط، ولكن السيد الله يحفظه متوقف. المسألة الأخرى نبنى فقط الدور هسه هذا الإرث. يقول مسألة 256، لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وإن حملت منه. هاي أيضا نصوص موجودة، هذا أيضا بخلاف الدائم. الدائم فيه إرث من الطرفين، إذا مات أحدهما يرثه الآخر. الدائم فيه نفقة، تجب النفقة على الزوج، تجب النفقة على الزوج أن ينفق على زوجته، زين. أما بالمتعة ما بي لا إرث ولا نفقة. لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها وإن حملت منه، هذه نصوص، وإن حملت منه. ولا تستحق من زوجها المبيت عندها، زين، بينما بالدائم لا، بي كلام إن شاء الله يجينا تفصيل. مثلا إذا عنده زوجتين ومبات يم وحدة، كون ذن ثلاث ليالي وراها كون يبات فد ليلة يم الثانية، وإذا عنده أربعة وبات وحدة يم وحدة كون يبات ثلاث ليالي كل وحدة يم وحدة الدور، وهذا يسمى التقسيم إذا عندك أكثر من زوجات أربعة، إذا عندك أكثر من زوجة. أما إذا عنده زوجة وحدة، زين، هل يجب أن يبيت عندها ومتى وكيف والشروط؟ هذا يجي إن شاء الله، يعني أكو موجود هناك النفقة والمبيت أكو هناك، أما هنا ماكو أصلا. لا يجب، لا تستحق من زوجها المبيت عندها إلا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة وفي ضمن عقد آخر لازم، هذا بعد من ضمن الشرط. قالت لا تزوجك بمدة كذا لمها كذا بشرط أن تبيت عندي ليليا مثلا أو في الأسبوع يوم أو يومين، هذا شرط في ضمن العقد. أما نحن ومقتضى القاعدة زواج المنقطع المتمتع بها زواج التمتع، زين، أو المحدود أو المؤجل، هذا لا يقتضي شنو؟ وجوب المبيت الزوج عند الزوجة إلا بشرط، والمؤمنون عند شروطه إلا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد لازم آخر. ليش؟ يعني مو إلا في نفس عقد المتعة، لا، حتى لو في عقد آخر، فالشرط في عقدين هذا هو سموه شرط ضمني. الشرط في ضمن عقد، لأن الشرط على قسمين، عندنا شرط ابتدائي وعندنا شرط ضمني. الشرط الابتدائي وهو أقول لك أشترط عليك كذا، تقول لي قبلت، ها هيك هذا شرط هيك، أو أنا أقول لك علي أنه كذا وكذا أشرط على نفسي، هذا شرط ابتدائي مو ضمن عقد، هذا لا يجب الوفاء به. وعندي شرط إلا إذا كان بنحو الوعد، والسيد عندي احتياط وجوبي بوفاء الوعد. وأكو شرط ثاني في ضمن عقدين، عقد بيع عقد إجارة، في ضمن عقد الإجارة وعقد البيع شو يقول؟ بشرطي أن، هي المرأة تقول بشرط أن تبيت عندي، هذا صار شرط في ضمن عقد مو لعقد الزواج، والشرط في ضمن عقد يجب الالتزام به، زين. فلهذا قال إلا إذا اشترطت ذلك في عقد المتعة أو في ضمن عقد آخر لازم. مثلا 257، يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة، إطلاق الأدلة. المرأة تقول لك أنا ما أدري زوجتي لمدة سنة بس لبالي أكو نفقة، نقولها حتى لو كنت جاهلة بالنفقة يبقى العقد صحيح. يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، كانت تعتقد أنه واجب المبيت عليها، واجب أن ينفق عليها، زين، وبعدين من عرفت الحكم قالت إذن العقد صحيح، نقول العقد صحيح. أطلاق الأدلة في صحة العقد لم تشترط أن تكون المرأة عالمة بعدم استحقاقها المبيت أو النفقة. فلهذا يقول يصح العقد المنقطع ولو مع جهل الزوجة بعدم استحقاقها النفقة والمبيت، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها. إذن العقد صحيح وجهلها لا يكون سببا لاستحقاق المبيت أو النفقة، ولا يثبت لها حق على الزوج من جهة جهلها.
ثم يقول ويحرم، هذا بعد أفد أمر آخر مرتبط بزواج المتعة، ويحرم عليها على الزوجة الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافيا لحقه لا مع عدم المنافات. هو من أخذ متعة، قلنا الملاك في المتعة الاستمتاعات، إذا كان خروجها يتنافى مع الاستمتاعات هذا منافى للعقد ما يجوز حرام، إذا كان ما ينافي بعد ما عندنا مشكلة. مثلا في أيام الحيض تقدر تخرج، زين قلنا المدار على التمكين من الوطء، الآن ما تقدر تمكن من الوطء زين. مثلا هي شرط عليها أن تخرج بالنهار ويلتقون بالليل زين، تقدر تخرج بالنهار هذا ما منافي الحق واضح. هذا في قبال الدائم، الدائم سيأتي إن شاء الله لا يجوز الخروج من بيتها من بيت الزوجية بيت الزوج سواء كان ينافي أو لا ينافي على رأي السيد. فلهذا قال ويحرم عليها الخروج بغير إذن زوجها إذا كان خروجها منافي لحقه لا مع عدم المنافات، وإن كان الأحوط استحبابا أن ترك معه أيضا. زين، مسألة 258 تتكلم عن الدعوة واليمين، الدعوة والبينة والإنكار ما بها شيء. هذا إذا تنازع الزوجان في الدوام والانقطاع، يعني واحد يقول هذا الزواج دوام واحد يقول انقطاع، فقد يكون أحدهما مدعيا والآخر منكرا. هذا احنا أخذنا سابقا في بعض القضايا في بعض الأبواب السابقة أنه أن المدعي يكون مع خلاف الأصل فيحتاج إلى بينة، أما المنكر يكون مع الأصل، إلا أنه عندنا في بعض الموارد أن يكون مع الظاهر كما سيأتي. كما إذا ادعت الزوجة دوام العقد وطالبت بالنفقة، زين الأصل عدم النفقة، فهنا الزوجة هي المدعية وادعى الزوج الانقطاع وأنكر استحقاق النفقة، فمن هو مع الأصل؟ الزوج. ليش؟ لأن الأصل عدم استحقاقها بالنفقة إلا مع كون الزواج دائم، فهي مع من؟ هي ضد الأصل، فهي المدعية والزوج مع الأصل لأن يدعي عدم النفقة. هذا واحد. اثنين، أو ادعى الزوج الانقطاع مطالبا إياها برد بعض المهر لإخلالها بالتمكين. المرأة إذا أخلت بالتمكين في العقد المنقطع نقطع منه شيء من المهر، هذا تقدم عندنا بالنصوص زين ذكرناه سابقا. أما سيأتي بالدوام إذا لم تمكن نفسها في بعض الأيام في بعض الوقت ما يسقط عنها النفقة. فهنا الرجل يقول هذا زواجنا دائم فرح أرجع شيء من المهار، لأنه عفوا هذا الزواج منقطع، الزواج منقطع فلهذا رح أقل شيء من المهار. ليش؟ لأن ما مكرت نفسها من عندي، وبما أن الزواج منقطع أقدر أسحب. هي قالت لا الزواج دائم فما يقدر شنو يسقط من مهري. نقول الأصل عدم سقوط المهار، فتكون المرأة مع الأصل الزوجة والزوج خلاف الأصيل. أو ادعى الزوج الانقطاع مطالبا إياها برد بعض المهر لإخلالها بالتمكين في بعض المدة، وادعت هي الدوام منكر استحقاق لذلك مع اعترافها بالإخلال بالتمكين. كنين معترفين بالإخلال بالتمكين، بس هي تدعي الدوام حتى ما يسقط المهر، أو هو يدعي شنو الانقطاع حتى يسقط المهر. الأصل عدم سقوط المهر، فتكون هي المنكرة وهو المدعي. ويقول والمدعي في المثال الأول هي الزوجة، ها لأن خلاف الأصل شو ادعت؟ ادعت النفقة والأصل عدم النفقة. وفي المثال الثاني هو الزوج، يعني ادعى سقوط المهر والأصل عدم سقوط المهر. هذا إلا يريد يبين الله سيدنا الله حفظه، نقول المدعي والمنكر على هاي الضابطة، المدعي خلاف الأصل، المنكر مع من؟ مع الأصل. واضح؟ عرفنا كيف نعرف المدعي ونعرف المنكر. واضح؟ الذي يكون مع العدم عدم النفقة عدم المهر يكون هو المنكر، واللي يكون مع عدم العدم يعني يدعي الوجود هذا لا هذا خلاف الأصيل فيحتاج إلى بينة. بعدين سيد يقول هاي الضابطة بها استثناء، إلا إذا كان قولها باعتبار هي مدعية زين، أو قوله باعتبار هو مدعي موافقا لظاهر الحال، اللي يكون موافق لظاهر الحال يكون هو المنكر، فهذا استثناء. هو كان شنو؟ كان مدعي باعتبار شنو؟ كان خلاف الأصيل. نقول خلاف الأصل مدعي بشرط أن لا يكون قوله مع الظاهر، فإذا كان مع الظاهر صار منكرا زين، فالظاهر هو الأصل، فأيضاً الأصل بمرتبتان، إذا كان موافق للظاهر فهو مع الأصل، إذا ماكو ظاهر نقول الأصل العدم، فإذا كان مع العدم كان منكرا، وإلا كان مدعيين، إلا إذا كان قولها أو قوله موافقا لظاهر الحال، فيكون الأمر بالعكس، ما كان موافق لظاهر الحال شنو هو المنكر. زين، فيكون الأمر بالعكس، والذي يكون مخالف للظاهر هو المدعي. نعم، موافق لظاهر الحال فيكون الأمر بالعكس، الموافق للظاهر يكون هو المنكر. زين، يعني مع الأصل، والمدعي هو مخالف للظاهر اللي يكون شنو مع خلاف الأصيل. زين، وقد يندرج النزاع، هاي هم مسألة مهمة نكتة. إذا في إلى الآن تكلمنا على أنه عرفنا من هو المدعي ومن هو المنكر، أكو في بعض الأحيان يصير كلاهما مدعيين، يعني مو بس واحد مدعي وثاني منكر، لا كلاهما مدعي، هذا مدعي وهذا مدعي، هذا يسموه باب التداعي، يعني كلاهما خلاف الأصيل. زين، كلاهما خلاف الظاهر. وقد يندرج النزاع المذكور في باب التداعي، كيف؟ كما إذا اجتمعت الدعويان المذكورتان. شلون؟ واحد يدعي، واحد يدعي النفقة، سقوط ال، واحد يدعي شنو؟ هذا اللي خذناها، واحد يدعي المطالبة بالنفقة، واحد يدعي النفقة، الأصل عدم النفقة، واحد يدعي شنو؟ رد المهر، الأصل عدم رد المهر، فصار هذا مدعي من جهة وهذا مدعي من جهة. فلهذا يقول فادعى الزوج الانقطاع مطالبا الزوجة برد بعض المهر، هذا خلاف الأصل، صار مدعي للإخلال بالتمكين في بعض المدة، وادعت هي شنو؟ الدوام مطالبة إياه بالنفقة. شوف، هذا خلاف الأصل، فإنه إذا لم يكن هناك ظاهر، نعم إذا ظاهر نمشي مع الظاهر، يوافق قول أحدهما، يكون النزاع من باب التداعي ويجري عليه حكمه. هذا يأتي في باب المهر، حكم التداعي، مسألة 328 و329. مسألة 259، إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها، هذا راح يتكلم عن العدة، عدة المرأة المنقطعة، إذا انتهت المدة وهبها، كانت حامل، كانت كذا، هذا راح يجينا إن شاء الله كلها تفاصيل بسيطة. إذا انقضت مدة المتعة أو وهبها مدتها، وهبها هو مدتها قبل الدخول، فلا عدة عليها، ماكو عدة، هاي نصوص موجودة ما عليها عدة، مثل ما الطلاق قبل الدخول ما عليها عدة، هذا وهب المدة ما داخل بها ما عليها عدة، وهب المدة انتهت المدة ما داخل بها ما عليها عدة. زين، وإن كان بعد الدخول، فهنا نقول ولم تكن صغيرة ولا هي آئسة، فعليها العدة وعدتها شنو؟ شوف، بعد الدخول، ولم تكن صغيرة ولم تكن يائسة. زين، وعدتها حيضتان كاملتان، نصوص صفحة 124 جزء العاشر مباني، إذا ذكرنا سابقا الجزء الثاني فمتوهمين، ما أعتقد ذكرنا الجزء الثاني، لا الجزء الثاني ذكرناه بباب الحيض، وعدتها حيضتان كاملتان، شوف حيضتان أو كاملتان، حيضتان يعني حيضة واحدة ما تفيد، كما سيصرح السيد يقول حيضة واحدة لا تكفي احتياط وجوبي، كاملتان يعني شنو؟ يعني نريد، ما نريد يعني حيضة ونص، ولا نريد نص حيضة وحيضة، لا نريد حيضة كاملة من البداية للنهاية. فإذا كان حيضتها شقد؟ خمسة أيام، كون خمسة أيام كلها هي شنية داخل المدة المتعة، مدة العدة، فالحيضتان كاملتان لا يكفي فيهما المسمى. تقول أنا عندي حيضتين بس الحيضة الأولى كانت بس يوم واحد، ولا الأيام من قبلها كنت في الزواج، قبل الحيض، قبل انتهاء الحيض بيوم طل وهبني المدة وانتهت المدة، نقول هذا اليوم منحسب من الحيض، نريد حيضتين كاملتين، واضح. وثم يقول السيد ولا تكفي فيه حيضة واحدة على الأحوط وجوبا، ليش؟ أكو نصوص يقول تكفي حيضة واحدة، صفحة 125-126، ويلتزم بذلك السيد الزنجاني على الله مقامه، زين الله يحفظه، ولكن السيد ما يقبل عند بنقاش وما جازم بهذا الأمور. وإن هذا بالنسبة لمن؟ إذا كانت المرأة تحيض. زين، وإن كانت لا تحيض لمرضين، يعني نسميها مسترابة ونحوه، زين، وهي في سن من تحيض يعني مو يائس، فعدتها جيد 45 يوم، 45 يوما، هاي نفس نصوص الحيض موجودة حديث الهاشمي وغيره. ولو حل الأجل أو وهبها المدة في أثناء الحيض، إذا في أثناء الحيض هم مشترطنا حيضتان كاملتان، اشترطنا حيضتين كاملتين، فهذا يقول لم تحسب تلك الحيضة من العدة، ليش؟ لأننا اشترطنا حيضتين كاملتين، بل لابد من حيضتين تامتين يعني كاملتين بعد ذلك على ما مر اللي ذكرنا قبل شوية. هذا إذا لم تكن المرأة حائل، عفوا هذا إذا لم تكن المرأة حامل، يعني هذا اللي تكلمنا أن عدتها جد عدتها حيضتان كاملتان، ولا تكفي الحيضة الواحدة احتياط وجوبي، ولا تكفي المسمى من الحيضتين، ولا تكفي المسمى من حيضة دون حيضة أخرى، أبداً حيضتان كاملتان. هذا وين؟ إذا كانت المرأة مو حامل، إذا كانت حامل. وأما لو كانت حامل طبعاً النصوص فعدتها أن تضع حملها، فلو انتهت المدة أو وهبها المدة وكانت حامل ويوم أو جابت زين انقلها بقى وخلفت، يعني هذين اليومين هي عدتها، أو لا 8 أشهر يا الله خلفت نقول هاي عدتها 8 أشهر. وإن كان الأخذ استحبابا أن تعتد بأبعد الأجلين من وضع حملها ومن انقضاء حيضتين أو مضي 45 يوما، هذا أكو كلام رأي ولكن مو تام. وأما عدة المتمتع بها من الوفاة، ها ذاك شنو العدة ذي شيء؟ إذا الرجل حي أبرأها المدة أو انتهت المدة، حيضتان 45 يوم أو وضع الحمل، هذا ثلاث صور بس، ها شنو لا صغيرة ولا ومدخول بها، أما إذا ما مدخول بها ما عليها بعد. زين عدة زين، إذا رجلها توفى، رجل متزوج مرأة 5 أيام 5 أشهر وقبل تنتهي المدة توفى، نقول وأما عدة المتمتع بها من الوفاة فهي شنو 4 أشهر و10 أيام، وإن كانت حائلا يعني مو حامل، هاي نصوص صفحة 127. وأبعد الأجلين يعني هاي المتمتع بها رجلها توفى إذا كانت مو حامل جد 4 أشهر و10 أيام نصوص، إذا كانت حامل أبعد الأجلين. شنو بعد الأجلين؟ يعني إذا بعد الأجلين من 4 أشهر 10 أيام ومن الحمل، إذا خلصت 4 أشهر وبعد حامل إن قلنا ننتظر خروج الحمل يا الله تنتهي العدة، إذا خرج الحمل وجابت وخلفت وما انتهت 4 أشهر 10 أيام ننتظر 4 أشهر 10 أيام. زين جيد، يبقى عندنا مسألتين بسيطات حتى نخلص من هذا الفصل، كل فصل جديد. مسألة 260، يستحب أن تكون المتمتع بها مؤمنة عفيفة، نصوص صفحة 15 جزء الأول السيد الخوئي، بحث السيد الخوئي، عفيفة مستحب. والأحوط لزوما، هذا احتياط لزوما، ليش أتعارض الأدلة، أن يسأل عن حالها قبل الزواج من أنها ذات بعل أو ذات عدة. بعض يقول لا ما يحتاج حتى لو كانت متهمة، وبعض قال لا يحتاج أن نسأل عنها. السيد لم يلزم بأحد أمرين، يقول الأحوط لزوما أن يسأل عن حالها قبل الزواج من أنها ذات عدة أو ذات بعيل إذا كانت متهمة، أما إذا لم تكن متهمة ما يحتاج سؤال. زين وأما بعد الزواج، بعد الزواج بشك أنها كانت ذات عدة ذات بعد، قال بعد ما يحتاج فحص ولا يسأل أبدا حتى لو كانت متهمة، ينبغي عدم السؤال. وأما بعد الزواج فلا ينبغي السؤال وإن بلغه ما يوجب اتهامها، ولكن لو سأل وظهر الخلاف ترتب عليه حكمه. واحد راد يتزوج وحدة وهي متهمة، قلنا احتياط لزوم يكون يسأل، اتزوجها ولو غفلة وبعدين وصل بها كلام ما ادري عنها كلام فصارت متهمة، يروح يفحص؟ قال لا ما يفحص، ينبغي عدم الفحص. لكن لو تبين انها ذات بعل او ذات عدة تقدم الكلام، الزواج بذات بعل الزواج بذات عدة تقدم، حرمة مؤبدة احتياط وجوبي فتوى وهكذا. المثل الأخيرة، السيد يقول 261، يجوز التمتع بالزانية على كراهة. زين هاي طبعا جمع بين روايات المنع وروايات الجواز، صفحة 110 المباني الجزء العاشر. السيد يصل إلى هاي المرحلة أنه أكو بعضها تنهى وبعضها تجوز، فحمل النهي على الكراهة، يجوز التمتع بالزاني على كراهة. نعم إذا كانت مشهورة بالزنا، هاي تقدم وين تقدم الكلام بهذه المسألة، إذا كانت مشهورة بالزنا في صفحة 67 مسألة 184، إذا تراجع تكلمنا عن هذه المسألة وذكرنا المستند المرأة المشهورة بالزنا. نعم إذا كانت مشهورة بالزنا تشكل صحة التمتع بها إلا بعد توبتها، ذكرنا هناك، فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط. هاي 184 شنو الرواية تقول؟ لا تتزوج المرأة المعلنة بالزنا ولا يتزوج الرجل المعلن بالزنا إلا بعد أن تعرف منهما التوبة، معلنة عن المشهور بالزنا. ولم تقيد لا متعة ولا دوام، والمتعة أحد أنواع الزواج. فالإطلاق الرواية هاي صحيحة الحلبي معتبرة طبعا، زين معتبرة الحلبي أو صحيحة الحلبي، المهم كلاهما حجة، معتبرة ولا صحيحة جيد. فلا يدرك مراعاة مقدار الاحتياط، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآله.